وتم على تواضعه ما تفتقر من نسبي كفاك أن تخرج من دنيا الورى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، لازلنا مع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وقد فاتني شيء سأنبه عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في آخر هذا المجلس. كنا نتكلم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الرجال بحقوق النساء في هذه المحافل العظيمة، ولم يفعل العكس. ذلك لأن المرأة كما ورد في حديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه الذي ذكرته في المرة السابقة، أن المرأة أسيرة عند زوجها. وكذلك سمى الله عز وجل في كتابه العزيز الزوجة سيدا، قال عز من قائل: وألفيا سيدها لدى الباب. والمراد زوجها بالإجماع، المراد الزوج بالإجماع. فلذلك جاءت الوصية للرجل، فالمرأة أسيرة عند زوجها، فمن حكم الشريعة أن أوصت الآسر لها بأن يحسن معاشرتها وبأن يصبر على اعوجاجها. وهذا الاعوجاج عبارة عن إيه؟ عبارة عن العواطف. معظم الأمور عند المرأة مبناها على العواطف، وهذه العواطف يحتاج إليها الرجل، يحتاج إليها الرجل. ولو كانت المرأة على أخلاق النساء كما ذكرت في المرة السابقة، لو كانت على أخلاق الرجال لتعست ولا أتعست زوجها. في حديث أم زرع، حديث أم زرع حديث طويل: عشر نسوة اجتمعنا وتعاهدنا على أن تذكر كل امرأة ما في زوجها. محل أو موضع الاستدلال من هذا الحديث أن المرأة العاشرة أم زرع تكلمت عن زوجها فذكرت فيه خصلتين: الخصلة الأولى الكرم البالغ، والخصلة الثانية حسن الخلق. فهي وهي تصف أبا زرع تقول: أناس من حلي أذني. النوس اللي هو الحركة، يعني كانت أذناها مليئة بالذهب والمجوهرات وما إلى ذلك على عادة النساء المترفات في هذه الأمور. وفي رواية: أناس من حلي أذني وفروعي، بالتثنية، أي اليدين والرجلين أيضا. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي. لماذا ذكرت العضدين؟ لأن العضد لا يكون ممتلئا إلا لو كان الإيه؟ إلا لو كان الجسم ممتلئا. طبعا التخن في هذا الزمان غير مطلوب، لكنه كان من إيه؟ من سمات الجمال في الماضي. هذه المرأة أم زرع أرادت أن تقول إن زوجها لا يفخل عليها، لا يفخل عنها بشيء، وإنما يكرمها غاية الكرم، سواء في الملبس أو في المأكل والمشرب، مع التزام كامل بحسن الخلق كما سنرى. أناس من حلي عضدي وملأ من شحم، أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي. لقد رأينا رجالا يعدون الطعام على نسائهم، وهذا ما ينبغي أبدا، يعني ليس هذا من الرجولة يا أخوانا. الرجولة مسؤولية، والرجل المسؤول فعلا أو الرجل الحق يسعد بسعادة رعيته. ربما منع نفسه من أشياء ليدخل السعادة على زوجه وأولاده، هذه هي المسؤولية. فبعض الرجال يعني بالعدد، انت شربتي قد ايه لبن؟ انا سايب لبن قد كده. بيعد البيض بينزل. والله يا جماعة هذه الاشياء بترد علينا في اسئلة ومشاكل زوجية سببها البخل، والمرأة قد تطيق من الزوج اي شيء، لكن مسألة البخل ومسألة العصبية والغضب هاتان المسألتان يعني لا تطيقهما المرأة، وحتى هي على استعداد لأن تتحمل عصبية الرجل هذا إن كان كريما، إن كان كريما شريطة ألا تؤدي هذه العصبية إلى معاملتها كالأمة، ضرب وشتم وسب وما إلى ذلك، كل هذا ليس من دين الإسلام في شيء. شخصية السيد دي أنا بنربي عليها دائما، شخصية السيد دي ألصقت بالإسلام إلصاقا، لكن ائتني أين في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما رأيناه في شخصية السيد؟ أين؟ لن تجد. فالحاصل أن أم زرع وصفت زوجها بالكرم البالغ، أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني عظمني حتى صرت عظيمة عند نفسي، أو فخرني حتى صرت فاخرة أمام نفسي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، فعنده أقول فلا أقبح، شاهد التريق، فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح. أرقد فأتصبح يعني تنام في أول النهار، هذا فيه إشارة إلى أن أم زرع كان عندها من الخدم من يقوم بمسؤولية البيت. وأشرب فأتقمح بالميم أو أتقنح بالنون، والميم قد تنوب عن النون وبالعكس، يعني معناها تشرب إلى أن ترتوي تماما. فهي إذا قالت لم يعقب على كلامها ولم يستهزئ بها تعظيما لها أو تدليلا لها، بجحني يعني عظمني. وإذا نامت في الصباح المرأة طبعا قد يعتريها، لا سيما المرأة الحامل، المرأة الحامل أو المرأة المرضع تستيقظ كثيرا بالليل والرجل نائم، حتى أن في يعني ممكن يتحمل المرأة والوليد الجديد في الليلة الأولى والثانية، لكن في الثالثة إلا روح أنت وابنك نام في أي حتة تانية أنا عندي شغل، وما مش عارف طول الليل هي صحية، الطفل كل شوية يبكي، أنا بشوف كده في بناتي كل شوية البنت تبكي وروح صحية أقوم شوف البنت في إيه بالضبط. فلما يدخل عليها النهار يطلع عليها النهار وهي لم تأخذ قسطا كافيا من النوم بالليل، تنام بالنهار فيرجع الزوج من الخارج يقلب الدنيا. طبعا ده مش تحريض للنساء أن يتمادين في هذا الأمر، لكن القصد من هذا التماس المعاذير، التماس المعاذير إن كانت الأمور متعلقة بالشؤون الدنيوية، وفي نفس الوقت التقويم يكون برفق، بالرفق، هذه زوجك أم أولادك، أنت الباب الوحيد الذي تأخذ منه هذه المرأة الزاد، إن أغلق هذا الباب من أين تأخذ زادها؟ تجدها كالمفلسة لا تستطيع أن ترعى أولادا ولا أن تربيهم ولا أن تصبر عليهم وما إلى ذلك. فيلاحظ هنا أن أم زرع في جميع الصفات التي ذكرتها هذه الصفات دائرة على أمرين: الكرم البالغ، نمرة اثنين حسن الخلق مع المرأة مع امرأته. وأنا تكلمت عن حسن الخلق في المرة السابقة وذكرت حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، وخياركم خياركم لنسائهم. أما بالنسبة لمسألة الكرم والجود، لو أنك راجعت كتاب النفقات في صحيح الإمام البخاري ستجد أن أول حديث في أول باب، يعني ده أول حديث في كتاب النفقات، حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة، وهو يحتسبها كانت له صدقة. يعني ربما إذا أنفق الزوج على امرأته نفقة المثل يظن بعد أن أي نفقة زائدة ستكون في حكم المال الضائع. فالشريعة بتنبهه إن أنفقت هذا المال على زوجك الأسيرة عندك وأحسنت أسرها ووسعت عليها، ليس لها باب إلا أنت، ووسعت عليها وأنت تحتسب هذا عند الله عز وجل، أنت تحتسب تبتغي الأجر من الله عز وجل، تبتغي الأجر من الله عز وجل. إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. الحافظ رحمه الله نقل عن أهل العلم هم نقطتين. النقطة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر مقدار النفقة ليشمل القليل والكثير، ليشمل القليل والكثير. يبقى والأمر الثاني، هل المراد بالأهل الزوجة فقط أم الزوجة مع بقية الأقارب؟ يبقى إذن الزوجة داخلة دخولا أوليا في هذا الحديث. يرشد إلى هذا آخر حديث أورده الإمام البخاري في الباب الأول، وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا سعد، إنك لن تخلف فتنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها. بس هنا إيه الشرط؟ إيه؟ تبتغي بها وجه الله تعالى، زي في حديث أبي مسعود وهو يحتسبها. إنك لن تخلف فتنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. والرجل متى يطعم زوجته؟ بيده، في حال الملاطفة والود وما إلى ذلك. لو أنه فعل هذا حسبة لله تبارك وتعالى وهو يبتغي الأجر من الله تبارك وتعالى كان هذا الإنفاق وكانت هذه اللقمة صدقة له. يبقى الإنسان ينتبه في هذه الأمور، في مسائل النفقات، النفقة على الزوجة والأولاد، إن هو يحسن معهم في مسألة الإنفاق ويحتسب بالنية في نفس الوقت، بالنية. لأن المرأة يعني العلاقة المادية بين المرأة وزوجها علاقة، يعني قال بعض الفقهاء إنها علاقة معاوضة، ولذلك هي مقدمة، المرأة الزوجة مقدمة على الأب والأم في الإنفاق، لأن هذا الإنفاق نوع معاوضة. فهذه المرأة إن وسعت عليها أو إن ضيعتها، الأول في مسألة النفقات، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أن يضيع من يقوت، أن يضيع من يملك قوته. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله في الجهاد، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار فككت به رقبة، ودينار وضعته في في امرأتك أعظمها أجرا الذي وضعته في في امرأتك. ده أعظم الدنانير أجرا، يعني بإشارة إلى أن البداءة تكون بالإيه؟ بالمرأة، بالزوجة. لكن هل من إحسان المعاشرة، يعني احنا في مسألة إحسان المعاشرة قلنا نصبر على ما يبدو من الزوجة من اعوجاج في، لكن انا قلت ان الاعوجاج ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن العواطف. يعني شوف الراجل مثلا، تصور، انا سمعت هذا المثال من الشيخ نشأت ربنا يحفظه، قلت صحيح ده هو الواقع. الراجل قاعد بيقرا جورنال والولد ابنه الصغير، ولد صغير، عمال يتنطط على الكنبه، فالراجل كل شويه يقول له: لا انزل. ابوه يقول له: انزل هتقع. ويقرا الجورنال تاني، فجأة الولد يروح واقع من على الكنبه، الراجل يجري عليك الوحش: مش انا قلت لك؟ وعايز اضربه. تأتي الام فتختطف الولد، وزي ما قال الشيخ نشأت يعني هشك بشك، وتقعد تلعبه وتحضنه وتقبله لحد ما ايه؟ لحد ما يسكت. يبقى هذا الطفل يحتاج الى حنان الام وعواطفها، والرجل ايضا يحتاج الى حنان الام وعواطفها. فهذه المسألة ضرورية لإشاعة الدفء في الأسرة. إن نجمت عنها بعض الأعراض الجانبية، ما شوف، ما فيش لذة في الدنيا تخلو من شائبة. شوف حتى لو واحد جاب عربية جديدة، لما يجي العربية جديدة في الشارع، عارف إن في أولاد في الشارع ممكن يمسك مسمار ويقعد يسحب خطوط في العربيه بوظها من فكل شويه يطلع يبص على العربيه. اولاد بيلعبوا كوره روحوا يلعبوا بعيد خايف ان الفانوس بتاع العربيه يتكسر. وبعد كده بعد شويه تبتدي العربيه تبقى فيها مشاكل. مفيش اي شيء اي لذه في الدنيا مفيش لذه خالصه، لابد ان تشوبها شائبه. فان نتج عن هذه العواطف بعض الاعراض الجانبيه علينا ان نصبر على هذا، وده معنى الايه؟ معنى الحديث. لكن هل الصبر على المراه في كل شيء؟ لا، ده في حقوقك انت فقط، لكن في حق الله عز وجل شوف الامام البخاري رحمه الله باب عن المداراه مع النساء اللي هي سياسه المراه، باب اللي وراه الوصاة بالنساء كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالنساء، الباب اللي وراه باب قوا انفسكم واهليكم نارا. يعني ترتيب الامام البخاري يعني كان عنده دقه في الفهم وفقه في غايه يعني العجب رحمه الله. هذه الايه يقول الله عز وجل فيها يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. الامام البخاري اورد هذا الباب للاشاره الى ان اعوجاج المراه ان كان فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى فاحسان المعاشره في هذه الحاله يقتضي ان يقف لها الرجل الزوج ترغيبا وترهيبا حتى يقيمها على شريعه الله تبارك وتعالى. قوا انفسكم واهليكم نارا، إذ أنت مطالب بأن تنجي نفسك من النار ومطالب بأن تنجي أهلك أيضا من النار. نارا وقودها الناس والحجارة. الإمام البخاري رحمه الله أورد في هذا الباب حديثا واحدا وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ده محل الشاهد وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. راجع نفسك كده، الراجل بيدخل من بره لا يسأل امرأته عن قيامها بالواجبات الشرعية، طبخت ايه النهاردة؟ عملت ايه؟ ان طلع طبيخ زائد شوية في السوى او ناقص شوية او الملح زائد شوية او ناقص شوية يقيم الدنيا ولا يقعدها، وربما هي لم تصلي الظهر بعد، لا يلتفت الى هذا. يعني احنا عكسنا المساله. الشريعه بتقول لنا فيما يتعلق بحقك اصبر وقوم برفق. وفيما يتعلق بحق الله عز وجل قف وقفه رجل حريص على نجاه امراته. ربنا سبحانه وتعالى اثنى على نبيه ورسوله اسماعيل عليه السلام فقال واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد. وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. فين حقوق ربنا؟ فين الطاعات؟ عملتوا إيه؟ كيف قضيتم الليل؟ هل صليتم القيام؟ صليت صلاة القيام لكن لا يغلظ عليها طبعا في المستحبات، لكن في مسائل الواجبات والمحرمات المرأة فيها قاعدة في البيت لابسة ملابس الشغالات وهي خارجة تقعد قدام المراية ساعتين ثلاثة والراجل سايبها كده مفيش أي حاجة أبدا، عمالة تتزين وتعمل كده وتعمل مش عارف إيه وتضع أصباغ ومساحيق ثم تخرج إلى الشارع بهذه الطريقة التي تغضب الرب عز وجل. هذه المرأة ستتعلق في رقبتك يوم القيامة وستقول لربها عز وجل هذا الرجل ضيعني، لكن طبعا هذا لا ينقص من وزرها شيئا لأنها امرأة مكلفة في نفس الوقت. بعض الرجال قالوا لي انت عمال تتكلم عن النساء مفيش حاجه للزوج، يعني الزوج ده ضايع كده مقطوع من شجر؟ لا طبعا، العلاقه الزوجيه علاقه فيها حقوق وواجبات متبادله. انا ذكرت بالامس ان من حكم الشريعه انها تقول للاسر او للسيد احسن معاشره اسيرتك، وتقول للاسيره في نفس الوقت لا تعصي اسرك حتى تستقيم الحياة الزوجية. احنا حافظين الحديث الذي تسخر منه العلمانيات للأسف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليها. لكن في سنن ابن ماجه عن هذا الحديث ثابت عن أم سلمة وغيرها رضي الله تعالى عنهم جميعا، لكن في سنن ابن ماجه بإسناد حسن حسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. إن كنت حريصة على تأدية حق الله تبارك وتعالى فلن يتم لك هذا أبدا إلا إن أديت حق زوجك. والذي نفسي بيده، هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم بالله تبارك وتعالى الخالق، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. كذلك روى ابن حبان بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، طب فين الزكاة والحج؟ مش كل امرأة قادرة على الزكاة؟ الزكاة تجب على مالك النصاب من مال زكوي حال عليه الحول. طب وفين الحج؟ من استطاع إليه سبيلا. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها، يعني كفت عن الحرام وكانت امرأة عفيفة وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. يعني إذن هذه المرأة تبلغ درجة الصديقين. ما هو الصديق ده، الصديق رضي الله تعالى عنه، نحن عارفين في الحديث الثابت في الصحيحين اللي اتكلمنا عنه في رمضان، في واحنا بنستقبل رمضان على الأبواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصلاة الجهاد نودي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، وإن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة. فقال الصديق رضي الله عنه: بأبي أنت وأم يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة. يعني الواحد ما يضروش النوم، يدعى من أي مهم، يدعى من أي باب من أبواب الجنة. هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، عليه الصلاة والسلام. فشوف بقى قارن بين هذا الحديث وبين قول عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. أنا نسيت في المرة وأنا أتكلم عن قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، قلت إن لفظة الجاهلية ذكرت في القرآن 4 مرات، في أربعة مواضع، ذكرت موضعين ونسيت الموضعين الآخرين، غرض نسيان. الموضع الثالث عند قوله تعالى في سورة آل عمران: يظنون بالحق، بالله غير الحق، ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. إيه ظن الجاهلية ده يا جماعة؟ ظن الجاهلية كل ظن يخالف الشريعة. ظن الجاهلية أن تتصور أن الأمور تجري في هذا الكون بطريقة عشوائية. لكن الظن الحق أن تعتقد اعتقادا جازما بأنه لا يمكن أن يحدث شيء أبدا على أرض الله تحت سمائه على خلاف إرادته ومشيئته. ربنا سبحانه وتعالى هو القاهر المتحكم في كل شيء. إذا هبت ريح فصارت ذرة رمل أو ورقة شجرة من مكان إلى مكان، فهذا مكتوب قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض 50,000 سنة. إن الله كاتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فلذلك لا يصح منك أن تقول لو كان كذا لكان كذا وكذا. يعني إيه؟ يعني هل ما حدث الذي حدث هذا كان يمكن منعه؟ لا، راجع إيمانك مرة ثانية. النبي عليه السلام هو يرسم لنا المنهج الذي نسير عليه. الحديث صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، فاستعن بالله ولا تعجز. شايف احرص على ما ينفع وخلي عندك الحرص واستعن بالله واياك والعجز. مفيش امنيات وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة من جد وجد. طيب هتاخد بالاسباب. فان اصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا. فان لو تفتح عمل الشيطان ولكن قل شباب قدر الله وما شاء فعل. قدر الله ده امر مقدر لا سبيل الى منعه. قدر الله وما شاء فعل. حتى شوف في العزاء مش يقول له باقي في حياتك. يعني باقي في حياتك يا راجل مات ناقص عمر وانت بقى بتدعي ان ربنا العمر اللي نقصه من زيد يضيفه العمر. ما فيش حد يموت ناقص عمر. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. ايه البقيه في حياتك دي؟ لكن شوف بقى العزاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. طب ده انت بتقول طب والذي اصابته المصيبه ماذا يقول؟ وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. احنا كلنا لله. احنا وما نملك كل شيء لله عز وجل. ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. يبقى اذا لازم يبقى عندنا اعتقاد جازم. مش الواحد يقول لي يا عم الشيخ احنا لو مشينا ورا قال الله وقال الرسول لا هناكل ولا هنشرب. ده اعتقاد. ده اعتقاد في ربنا سبحانه وتعالى ان انت لو اطعته عز وجل سيفقرك ويضيعك. الله عز وجل لا يضيع اولياءه ابدا سبحانه وتعالى. الموطن الرابع والاخير. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه. كل حميه لغير دين الله عز وجل فهي من حميه الجاهليه. اللي يقول لك لا اصل المصاروى دول فيهم كذا وكذا وكذا وكذا، والتاني يقول لك اصل السعوديين فيهم كذا وكذا وكذا، اصل الجزائريين لا دعوها فانها منتنه، المسلم اخو المسلم. ما فيش حاجه اسمها مصري وسعودي وجزائري، انما المؤمنون اخوه. لا تنحاز الا الى الحق. لكن تقول انا واخويا على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب، ويقول لك اصل اهل المنوفيه دول ابدع ناس. انا منوفي على فكره ابا واما، لكن المنوفيه للاسف طلعت فلول، او مش كلها طبعا، نسبه كبيره منها طلعوا فلول. ولذلك انا عايز استخرج شهاده من 2 موظفين لا يقل راتبهم عن 130 جنيه ان انا فيومي، لان اهل الفيوم وقفوا الى جوار الشريعه. احييهم واحيي اهل مرسى مطروح واحيي كل من وقف الى جوار الشريعه، وادعو الله عز وجل بالمغفره لمن وقف في الجانب الاخر وان يتوب عليه وان يهديه الى سواء السبيل. فلابد ان يكون انحيازك لله عز وجل. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم ولو على نفسك او الوالدين والاقربين. مش كده بس، ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. ما تجيش انت عشان ده غني تقوم تنحاز اليه، او ده مدير يقول تعالى بوس ايد البيه. بوس ايد البيه؟ والله كان رئيس قطاع من قطاعات الزراعه وجاي واحد من المنافقين لرئيس القطاع جايب عامل غلبان غلط في حاجه او بتاع او شيء، يقول تعالى بوس ايد البيه. بوس ايد البيه ليه؟ عبيد. عشان يبوس ايد البيه. وكذلك لا يجوز لك ان تنحاز الى هذا الفقير المسكين ان كان مخطئا. ينبغي ان يكون انحيازك لله عز وجل. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. ستحاسب على هذا. ان الله يامر بالعدل. وفي سوره المائده كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. لا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكيه العظيمه الرسالة التبوكية دي رسالة عظيمة جدا فعلا ينبغي على كل مسلم أن يقرأها، لأن هو بيقول إيه؟ إن الهجرة تنقسم إلى هجرتين، هجرة بالأبدان وهجرة بالقلوب. الهجرة التي بالأبدان هي هجرة تجب أحيانا، لا تجب، قد تجب في حق ناس ولا تجب في حق ناس، أو في زمان ما ولا تجب في زمان آخر، أو في مكان ما ولا تجب في مكان آخر، لكن هجرة القلوب فرض عين على المسلم في كل وقت، أن يهاجر بقلبه إلى الله عز وجل محبة وخوفا ورجاء وإنابة وتوكلا، وأن يهاجر إلى منبع الهدى المنبعث من في الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وإحنا طريق النجاة من أين تعرفه؟ من طريقه عليه الصلاة والسلام، مفيش أي طريق تاني أبدا، هو طريقه بس عليه الصلاة والسلام، مفيش أي اقتراحات ولا نظريات ولا كلام من هذا القبيل. فهذا هو الموطن الرابع. يبقى إذن أنت ينبغي أن يكون ظنك في الله ظنا حسنا، وأنه سبحانه وتعالى مالك لزمام الأمور، لا يمكن أبدا أن يحدث شيء على خلاف إرادته ومشيئته. وكذلك ينبغي عليك أن يكون انحيازك دائما لله تبارك وتعالى. هذا هو الموضع الموطن الرابع. نخرج إلى فاصل ثم نعود. السلام عليكم ورحمة الله. الفقرة التي تلي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: وإني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به، وإني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله. يجي واحد من القرآنيين هنا يقول لك شفت، أو في الوصية الكتاب الله ولم يذكر السنة. نقول له تخيب على عينك، أنت من تشايم حاجة، أنت رجل ضال في الأساس، لأنك خرجت عن طريق الأمة بأسرها. وقد قال الله عز وجل في هذا القرآن الذي تحتج به: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولم تزل الأمة من عهد إلى عهد تحتج بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أقول كتاب الله عز وجل هو الذي دل على حجية السنة. هذا كلام أبي بكر القفال الشاشي رحمه الله، أنا يعني أذكر يعني هذا باب العزو فقط، وإلا فإن الدليل موجود في كتاب الله عز وجل. قال أصل الأصول هو كتاب الله عز وجل، ثم إن الكتاب دل على حجية السنة، ثم إن الكتاب والسنة دل على حجية الإجماع. كيف دل الكتاب على حجية السنة؟ راجع كتاب الرسالة للإمام الشافعي القرشي رضي الله عنه وعن سائر سلفنا الصالح، وهو يقول إن الله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى النبي عليه السلام أخرج الأمة من الضلال بأمرين: الكتاب والحكمة. وكما أن الكتاب منزل فإن الحكمة منزلة. قال الله تعالى في سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الشافعي: فسمعت من أرضى من أهل العلم يقولون الحكمة السنة. هو بيقول كده برضو من باب العزو، لكن سيستدل. قال: وذلك لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله هي القرآن. فثبت أن الحكمة ما خرج من في الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مما ليس بقرآن، وهي التي سماها بعد ذلك بالسنة. هو الوقت لا يتسع، إلا فإن الطريقة التي تتلقى بها السنة، كيفية ثبوت السنة مأخوذة من القرآن، يبقى حجية السنة مأخوذة من القرآن، وكيفية ثبوتها مأخوذة أيضا من القرآن. يبقى لما النبي عليه الصلاة والسلام هنا يحيل على كتاب الله، هذا إحالة على الكتاب والسنة. ولما يحيل على السنة فقط، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي، وإني تركت فيكم ما لن تضل، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. يبقى أحال هنا على السنة صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث خبة عرفة أحال على القرآن. وفي حديث أبي شريح الخزعي رضي الله عنه الذي رواه الطبراني بإسناد جيد، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، يعني في شدة الحر سميت بالهاجرة لأن الناس يهجرون الأعمال ويقيلون ينامون شدة الحر. إيه خارج لي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت الشديد الحرارة؟ فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. حبل نجاة، حبل نجاة. يبقى القرآن والسنة حاكمان على كل أحد، هذا هو الأمر. المفروض أن الإنسان الذي يريد النجاة، وقد ذكرت هذا سابقا في الاستقامة وأيضا في حديث بالمناسبة حديث نواس بن سمعان الذي ذكرته في الاستقامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا مستقيمة مثلا صراطا مستقيمة، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة. أنا ذكرت الحد هنا، وفي واعظ على رأس الصراط يقول يا أيها الناس استقيموا على الصراط ولا تتعوجوا. قال عليه الصلاة والواعد على رأس الصراط القرآن. يبقى أنت لازم تقرأ القرآن، والقرآن كله داير على إيه؟ يدعوك إلى الاستقامة، الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. سورة الأنعام النهاردة قرأت في 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 صلاة التراويح، حاجة أخوانا الصراحة، ربنا سبحانه وتعالى خالق كل شيء وواهب النعم، وأمرنا وضع لنا صراطا مستقيما، أمرنا أن نستقيم عليه وحذرنا من الخروج عن هذا الصراط سبحانه وتعالى، وبين عاقبة من خرج عن هذا، ولعل هذا يأتي له وقت بإذن الله تبارك وتعالى. لكن المهم هنا أن الواعظ على رأس الصراط القرآن، والواعظ من فوق الصراط من أراد أن يفتح بابا قال ويحك. هو يفتح الباب إزاي؟ معه مفتاح مصوجر؟ مفتاح عادي؟ دي ستارة، هيتش في الستارة كده بس. ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج. هذا هو واعظ الله في قلب كل مؤمن، هو ده اللي بيمنع الإنسان عن الوقوع في المحرمات، التقوى الخوف. واعظ الله في قلب كل مؤمن، وأن يعلم أن الله عز وجل يراه في كل وقت وحين. طيب، يبقى إذا الشريعة أحالت على الكتاب فمعنى هذا، إذا أحال النص على الكتاب فالكتاب دل على حجية السنة، وإذا أحال على السنة فإن السنة أوصت بالكتاب. خيركم، في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من تعلم القرآن وعلمه. الماهر بالقرآن مع الإيه؟ مع السفرة الكرام البررة. فالسنة تحيل على القرآن والقرآن يحيل على السنة، وتارة يأتي الحديث ما يجمع بين الاثنين، كما روى ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. يوم يجي الشعب يقول لك: الله، طب مش في صحيح مسلم كتاب الله وعفرتي؟ يعني ايه عايز تقول ايه؟ ما هو النصوص يوضح بعضها بعضا، هتختلف تقول لي لا العترة وقال البيت وانا اقول لك لا ده الصحابة كلهم ثقات عدول وما الى ذلك. تعال روح للقرآن، وقد قال عز وجل كما ذكرت سابقا: هو ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وتبين لنا ان الحكمة هي السنة. يبقى الرجل الافاق الذي يظهر على قناة من القنوات وليس له هم الا ان يطعن في السنة، والمذيع هذا احد رجال العصابة التي نسأل الله عز وجل ان يقتلعها من جذورها تماما. في الحقيقة انا يعني في اخر فقرة من الفقرات، يبقى انت لازم تعرف ان سبيل النجاة هو الكتاب والسنة، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يعني انا يعني شوف ابو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى في اصول الفقه، هو بيتكلم يعني في كلام يرد وكلام كتير يؤخذ وهكذا، لكن هو بيقول لك ما الـ وده نفس هذا الكلام قاله ابن حزم: من كان لا يؤمن بالله كلمناه في وجود الاله عز وجل وانه قديم لم يزل سبحانه وتعالى لا اول له ولا اخر سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نذكر أن الله عز وجل موصوف بصفات الكمال وهي الصفات الواجبة، ويستحيل أن يوصف بصفات النقص وهي الصفات المستحيلة لا تستحيل عليه، وهناك صفات لا هي مستحيلة ولا هي واجبة تسمى الجائزة، ومن الصفات الجائزة أن يرسل الرسل وقد فعل، ونكلمه في إثبات أن الله عز وجل أرسل رسلا فعلا، ثم بعد ذلك نكلمه في رسالة أو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فمتى ده هذا بقى محل الشاهد اللي جاي ده، فمتى ثبت له ان محمد رسول الله عليه ان يضع اذنه على في الصادق المصدوق صلى الله عليه واله وسلم، وان يضع عينيه على وجهه او على عليه عليه الصلاه والسلام، ما تفوتوش منه حاجه، لان الله عز وجل قد قال: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولتتذكر وأنت في هذا الطريق قول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة: الكل يؤخذ من قوله ويرد، الكل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم ووضع يده على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة رحمه الله يقول: حرام على من أفتى بفتواي ولم يعرف دليلي. فإنا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، فخذوا من حيث أخذنا. تذكر هنا قول الشافعي رضي الله عنه والذي رواه البيهقي في المعرفة بإسناد صحيح إلى الشافعي، قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ما تقوليش الشيخ فلان والشيخ علان، لا، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وكذلك الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال: أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم، وعلى أن العلم معرفة الحق بدليله. في الآخر خالص يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأنتم تسألون عني، وفي لفظ مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك صلوات الله وسلامه عليه. هو طبعا الأستاذ حمدي بس بيقول لي احنا عايزين نختم، لكن أنا معايا بس ثلاث حاجات. الأول هذا الوقح الذي أتى بصورة الدكتور محمد مرسي، وإلى جوارها وضع عنوانا: زمان، هذا زمان الكلاب. أقول له: هذه منك شتيمة، لكن أنا سأقرأ عليك القرآن. أنا أعلم أن الذي يمول صحيفتك ويموله الملياردير الكتابي المعروف. سأقرأ عليك آيات الله تبارك وتعالى لأنك صرت من حزبه. خلاص. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. أنتم تنقموا منا إيه؟ نحن آمنا بما أنزل إلينا وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فأنا أقول لهذا الملياردير الوقح السافل الكلاب هم أنتم بشهادة كتابنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو تنزيل من حكيم حميد. أنت ما تذكره شتيمة أنت وصنيعتك، لكن ما نذكره كلام وقرآن يتلى، كلام ربنا عز وجل. النقطة الثانية التي أحب أن أقف عندها سريعا، معلش يا أستاذ حمدي استحملني، الدكتور علاء صادق ربنا يكرمه قال في تعليق: لو اختار مرسي نبيا أو رسولا لرئاسة الوزراء فلن يرضى عنه أبو حامد. أنت طبعا عارف أبو حامد مين، الذي بكى على عمر سليمان بكاء مريرا. فلن يرضى عنه فلن يرضى عنه أبو حامد والعكش والبقري. لن يرضى عنه أبو حامد والعكش والبقري. الدكتور علاء صادق بيقول هذا وهو صادق فيما يقول. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياهم من الصادقين وأن يرفعه في الدنيا والآخرة. النقطة الثالثة، الأستاذ الشيخ وجد غنيم بيعزي في وفاة اللواء عمر سليمان، لكن بيعزي مين؟ الشعب الإسرائيلي. بيعزي الشعب الإسرائيلي في وفاة عمر سليمان، وأنا أنضم وأقف إلى جواره وأعزي الشعب الإسرائيلي في عمر سليمان. النقطة الأخيرة، أن متحدثا عسكريا قال: وظيفتنا في الجيش أن نحمي الدولة المدنية ولن نسمح بخلاف هذا. أقول هذا المتحدث طالما خرج علينا بتصريحات صادمة تذكرني بجمال سالم. أنت تسمح أو لا تسمح، أنت بصفتك إيه؟ أنت واصي؟ أنت واصي على الشعب المصري؟ أنت واصي على الدين؟ يعني أنت بهذه الطريقة. تذكر كلام عمر سليمان لما قال: أنا لن أسمح بأسلمة الشعب المصري، وقال: سأقضي على العمائم. العمائم اللي هو رجال الدين الإسلامي. إيه اللي حصل في عمر سليمان؟ إحنا عارفين إن أنتوا بتقولوا دي إشاعات، وهي لا زالت في إطار الإشاعة، إن عمر سليمان كان في سوريا وما إلى ذلك، وقتل مع من قتل، لكن أنت تعرف الحق وهو حجة عليك. وتذكر قول الله عز وجل: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. نحن لا نخاف من تهديداتك هذه، لأنك تعادي بها رب الأرباب عز وجل، وأسأل الله أن يسحلك وأن يسحل كل من يقف إلى جوارك محاربا لشريعته تبارك وتعالى. أنت لست واصيا علينا، وهذا الزمان مضى إن شاء الله. جرب وحاول وستجد أن الجيش المصري لا يزال جيشا مسلما عتيدا، هو نفسه لن يسمح لك بهذا. هذا هو آخر تعليق أحببت أن أعلق به، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما لا أعلم تبي